السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى تتميما لكلامه حول هذه الآية: بيان مراد ودفع اغترار واعتراض. يقول: تجد في آيات القرآن العظيم أخبارا ووعودا من الله تعالى للمؤمنين، من أنه رضي عنهم وأعد لهم جنات وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما ونحو ذلك من الوعود التي امتلأ القرآن وشحن القرآن بذكرها، آيات تخبر المؤمنين بوعود وثواب. يقول: تجد في آيات القرآن العظيم أخبارا ووعودا من الله تعالى للمؤمنين، ولربما حسب من لا يعلم أنها تشمل كل من كان على أصل الإيمان من اعتقاده مع بعض أعماله، وإن فرط في كثير من أصول الأعمال. يعني حينما يرى بعض المؤمنين المفرطين المذنبين وعود الله عز وجل وإخباره بالثواب العظيم للمؤمنين، فيظنون أن ذلك يتناول من كان عنده أصل الإيمان، وإن أتى من الأفعال ما أتى، وفعل من الذنوب والكبائر ما فعل، وترك من الواجبات والمفروضات ما ترك، كما تقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا كنت مؤمنا فأنت معك أصل الإيمان، فأنت مؤمن كامل الإيمان، ولك كل ما وعد الله عز وجل من الثواب، وسينجز لك ما وعدك ربك، ولا تضر مع الإيمان معصية ولا ذنب، كبيرا كان ذلك الذنب أو صغيرا. يقول: ولربما حسب من لا يعلم أنها تشمل كل من كان على أصل الإيمان من اعتقاده مع بعض أعماله، وإن فرط في كثير من أصول الأعمال. وهذا كما قلت هذا اغترار بالله سبحانه وتعالى، وغفلة ونسيان لآيات الوعيد التي توعد الله عز وجل فيها المذنبين من المؤمنين، والأحاديث التي وردت في بيان أن بعض الذنوب يستحق فاعلها العقوبة بعذاب النار أو باللعنة أو نحو ذلك من الوعيد. والأهل السنة وسط بين الوعيدية الذين يوجبون على الله تعذيب العاصي، وبين المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويستدلون بعموم الآيات التي فيها وعد الله عز وجل وثوابه سبحانه وتعالى الذي أعد للمؤمنين، وإن كانوا مفرطين في أعمال كبيرة وأصول الأعمال العظيمة وإن كانوا مضيعين ومرتكبين للكبائر ونحو ذلك. يقول: فبين الله تعالى في هذه الآية وأمثالها مراده بالمؤمنين عند إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار والوعود، حتى لا يغتر المفرطون ولا يعترض المعترضون ولا يعترض الجاهلون. بين الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها أن هذه الوعود وأن هذا الثواب وأن هذه الأخبار التي فيها وعد الله عز وجل بالثواب العظيم ورفعة الدرجات ونحو ذلك، بين الله عز وجل في هذه الآية أنما ذلك يكون للمؤمنين الذين حصلوا كمال الإيمان أو غلب عليهم تحصيل أعمال الإيمان، وإن فرطوا في ذنب وإن فرطوا في أمر وارتكبوا ذنبا استغفروا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لهم الله لهؤلاء المؤمنين، إنما المؤمنون، كما ذكرنا أسلوب الحصر والقصر، الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، الذين كانوا معه، معية الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، معه على الإيمان على الطاعة، فإن فرطوا وقصروا وإن جنحت بعض النوايا لبعضهم وتكاسلوا شيئا ما، فاستغفر لهم الله يا رسول الله، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم يستجيب ويجيب استغفارك ودعاءك سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: فبين تعالى في هذه الآية وأمثالها مراده بالمؤمنين عند إطلاق لفظ المؤمنين في تلك الأخبار، الأخبار التي فيها وعد الله عز وجل بالثواب العظيم والنعيم المقيم ونحو ذلك، أراد بهذا الوعد المؤمنين الذين ثبتوا وصبروا واستمروا ونافحوا عن إيمانهم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. فلا تغتر أيها العاصي ولا تقل كما يقول كثير من الناس: ربك غفور رحيم، ولا تنسى وأن عذابه هو العذاب الأليم. فلا تغتر بأصل إيمانك الذي ربما يكون فيه من الضعف ما فيه، إلا أنك عندك أصل الإيمان، عندك أصل الإيمان، فلا تغتر بهذا الأصل، وانظر إلى وعيد الله عز وجل للمفرطين الذين فعلوا المنكرات والكبائر وتركوا الواجبات، فإن ذلك يضر إيمانهم ويؤثر في إيمانهم، ولا يطلق عليهم الإيمان المطلق، إنما يشملهم مطلق الإيمان، هم في عداد المؤمنين، لكن هل هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؟ هل هو من المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوه؟ هل هم الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومع سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، هل منهم أم من غيرهم؟ يقول: إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ودفع المضرة، متساندة في العمل عن فكر وعزيمة. ولهذا قرن الله تعالى في هذه الآية بين الإيمان بالله ورسوله والحديث عن الجماعة وما يتعلق بالاجتماع، فيرشدنا هذا إلى خطر أمر الاجتماع ونظامه ولزوم الحرص والمحافظة عليه كأصل لازم للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقا ينهض بهم هذا الإيمان للقيام بمقتضياته. فالإيمان بالقلب الجازم الصادق والتصديق باللسان لا يكون إيمانا حقيقيا إلا إذا نهضوا بالقيام بأعباء هذا الإيمان وبأعمال هذا الإيمان. ولن يقوموا بتلك الأعباء ولن يؤدوا هذه المقتضيات التي يقتضيها إيمانهم بالله ورسوله إلا إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم القوة إذا كانت لهم جماعة منظمة، إمام وحاكم وقائد وجماعة فيما بينهم تتشاور وتفكر وتدبر وتتآزر وتنهض للقيام بجلب المصلحة ودفع المفسدة والمضرة متساندة بقوة وعزيمة وفكر ورأي رشيد مبناه الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي كونوا مجتمعين على حبل الله عز وجل. فالقوة في الاجتماع وقوة الإيمان في التعاون والتشاور والتفكر والتدبر في الأمور العامة التي تعود على مصلحة الأمة عامة. ولهذا قرن في هذه الآية بين الإيمان بالله ورسوله والجماعة. آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، لم يذهبوا، لم يتفلتوا، لم ينكصوا على أعقابهم، لم يشذوا عن الجماعة، وإنما كانوا معه على أمر جامع لا يتركونه ولا يفارقونه ولا يخرجون عن الجماعة. فالتعاون على البر والتقوى من أقوى أسباب القيام بهذا الدين وبأعباء هذا الإيمان وبأعمال الإيمان التي يقتضيها الإيمان الصادق الجازم بالقلب والإقرار باللسان والنطق باللسان. لا يتحقق ذلك إلا في وجود قوة لكل واحد، ولا تقوم قوته بمفرده، لا بد أن تكون الجماعة. فالإيمان بالله ورسوله والجماعة على ذلك والاجتماع على ذلك، هذا يدلنا على أن أمر الاجتماع أمر خطير وأمر عظيم، ونظامه لازم، والحرص عليه والمحافظة عليه أصل للقيام بمقتضيات الإيمان وحفظ عمود الإسلام. فلن يحفظ الإسلام إلا برجال، ولن يكونوا رجالا إلا إذا كانوا مجتمعين، إلا إذا كانوا متآخين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد لا تتفكك أوصاله ولا تتمزق أعضاؤه، إنما هو جسد واحد. فالإيمان لن يقوم به أهله إلا إذا كانوا جماعة. ولذلك تجد شرائع هذه الشريعة السمحة دائما ما تحرص على أمر الجماعة. فالعبادات فيها جماعة، والمعاملات فيها جماعة، والأخلاق هي مراعاة أحوال ومرادات الجماعة. الصلاة جماعة، والصيام جماعة، والزكاة جماعة، أغنياء وفقراء، والحج جماعة، والجهاد جماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة، والحب في الله والبغض في الله جماعة. كل أمور الشرع تحث على الجماعة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم، فجمعكم بعد شتات أمركم ووحدكم بعد تفرق كلمتكم وآلف بينكم. الله عز وجل ألف بين قلوبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت متنافرة متفرقة، فصرتم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يقل كنتم خير أفراد وأحزاب، لا، أمة تؤم الإمام وتقتدي به وتجتمع عليه وتعتصم بحبل الله معه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جماعة، وتؤمنون بالله جماعة، مؤمنة مؤتلفة متفقة متعاونة على هذا الإيمان، متفقة على هذا الإيمان، مجتمعة على هذا الإيمان. فلا ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إلا إذا كانت لهم قوة، ولن تكون لهم قوة إلا إذا كانوا جماعة مجتمعين، جماعة منظمة، لهم إمام يسمع له ويطاع، ولهم أهل شورى يستشيرهم، يتساندون في العمل ويتعاونون في العمل، وتتلاقح أفكارهم وتتعاون آراؤهم في عزيمة وقوة. ولذلك قرن الله عز وجل بين الإيمان بالله ورسوله بالحديث، وبين الحديث عن الجماعة والاجتماع وما يتعلق بذلك، فإن هذا الأمر أمر خطير جدا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا لا تتفرقوا بل اجتمعوا، فإن في التفرق الفشل، وفي التفرق الضياع، وفي التفرق تسلط الأمم عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، متفرق متفتت، أفراد ضعيف الإيمان، وجماعة لا اجتماع فيما بينها، فتتكالب الأمم على هذه الأمة. وهذه موعظة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيب به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه. المصائب التي توالت عليهم، والضعف الذي حل بهم، وتسلط الأمم عليهم بالسلاح والاقتصاد والمال، لم يصبهم ذلك، ولم يحل بهم ذلك، ولم تنزل بهم هذه المصيبة إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه. مليار ونصف مليار من المسلمين، لو كانت كلمتهم واحدة ورأيهم واحد وأفكارهم متلاقحة وكلمتهم مؤتلفة متعاونة ووجوههم وجهة واحدة لنصرة دين الله عز وجل، ما قام لهم قائم، ولا وقف في وجههم عدو، وإنما ضعف إيمانهم، وضعفت الرابطة الإيمانية فيما بينهم، فتنازعوا وفشلوا وتسلطت عليهم الأمم عياذا بالله. يقول: ما أصيب المسلمون في أعظم ما أصيب به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع ونظامه، إما باستبداد أئمتهم وقادتهم، أي بالرأي لا مشاورة، وإما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين فيهم وجهلهم بما يفرضه الله عليهم. فإذا جهل المسلمون بدينهم وبشرائع دينهم وبالواجبات عليهم من مقتضى أمور الدين، وتفرقوا وصار كل واحد معجبا برأيه وفكره وعقله ونفسه، وضعفت روح الأخوة فيما بينهم، ضعف الدين فيهم، وضعفت همتهم، وفشلوا فيما بينهم. يقول: وما ذلك إلا من سكوت علمائهم وقعودهم عن القيام بواجبهم في مقاومة المستبدين وتعليم الجاهلين وبث روح الإسلام الإنساني السامي في المسلمين. ما ضعفت أمة الإسلام إلا بسكوت أهل العلم عن تعليم الجهال وتوجيه المخطئين وإرشاد الضالين وهداية الغاوين، لما تخلوا عن مهمتهم العظيمة وهي القيام بميراث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهي بتعليم العلم وتوجيه الناس وإرشاد الناس. فإن العلماء هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى فإذا انطفأت تلك المصابيح وسكتت تلك الأئمة لم تعلم الناس ولم ترشد الناس ولم تنصح الأمراء فيما بينها وبينهم وتوجههم وتبذل له النصيحة، فإن الدين النصيحة. لما تخلى العلماء عن مهمتهم الهامة العظيمة الجليلة التي أنيطت بهم في توجيه المسلمين وتعليم الجاهلين وبث روح الأخوة وبيان محاسن هذا الدين الذي جاء لحماية الإنسانية، بيان محاسن هذا الدين وأخلاقه الإنسانية التي جاءت لصلاح البشرية وصلاحها في معاشها قبل معادها، فإذا صلحت أئمة المسلمين وتكلمت بكلمة الحق وعلمت الحق الجاهلين وأرشدت الجاهلين من عوام المسلمين فتعلموا دينهم وقاموا معهم بهذا الدين وتناصحوا فيما بينهم وبثوا روح الإسلام الإنساني، المحبة والأخوة والتواد والتعاون على البر والتقوى والتكاتف والتآلف والتناصح والتآخي ونحو ذلك، هذا الذي سيبعث الأمة مرة أخرى ويجعلها في مكانتها، سيبعث الأمة مرة أخرى ويجعلها في مكانتها التي هي قيادة العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول رحمه الله تعالى: فعلى أهل العلم وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبوة فيهم، فعلى أهل العلم وهم المسؤولون عن المسلمين بما عندهم من إرث النبوة، مسؤولون عن المسلمين أن يبلغوهم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما علمت من علم، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فعلى أهل العلم وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبوة فيهم، عليهم أن يقوموا بما أرشدت إليه هذه الآية الكريمة، فينفقوا في المسلمين روح الاجتماع والشورى في كل ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. على العلماء أن يوجهوا الأمة إلى أن تتعاون فيما بينها، إلى أن تجتمع فيما بينها، إلى أن تتشاور في أمورها العامة فيما بينها، وتقدم المصلحة العامة فيما بينها في كل أمر يهمهم شأنه من أمور الدنيا أو أمور الدين، أن يشاوروا فيما بينهم، أن يتشاوروا فيما بينهم على العلماء أن يرشدوهم بما عندهم من علم بهذه الآية وغيرها، فينفقوا في المسلمين روح الاجتماع والشورى في كل أمر يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، حتى لا يستبد بهم مستبد، لا يتسلط عليهم متسلط من أعدائهم، ولا يتخلف منهم متوان، حتى لا يتخاذل واحد ممن عنده قوة على نفع المسلمين، وحتى يظهر الخاذل، طيب، حتى لا يستبد بهم مستبد ولا يتخلف منهم متوان، وحتى يظهر الخاذل لهم ممن ينتسب إليهم، حتى يستبين لهم من الذي يخذلهم ممن ينتسب إليهم زورا، ويستبين لهم من هو الناصح حقا، فينبذ، طيب، وحتى يظهر الخاذل لهم ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغنى عنه بالله وبالمؤمنين، لا يكون بينه وبينه ولا مودة ولا تعاون. هذا المتخاذل، هذا الذي يخذل الإيمان وأهل الإيمان ويخذل الدين وأهل الدين، يتبين لك أيها العاقل يا من علمك العلماء وبينوا لك أنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، معه في حياته بذاته ومعه في سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لا يخرج ولا يترك ولا يتخلف عن روح الجماعة قيد أنملة. يقول: موازنة وترجيح، هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة. موازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وما ترجح من المصلحتين أو ما يرجح من المصلحتين. يقول: هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة الخاصة، ومحال أن تتساوى هذه بتلك. لا يمكن في عقل العقلاء فضلا عن الشرع الحنيف أن تتساوى المصلحة العامة والمنفعة للعامة مع المنفعة الخاصة لواحد أو لأفراد. وانظر الذكر الحكيم كيف عبر عن الأولى بالأمر الجامع، وفي هذا ما فيه من تفخيم الجماعة، تفخيم الجماعة، تكثير الجماعة، تعظيم الجماعة، إذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم، أمر جامع يجمع الجماعة كلها. وعبر عن الثانية ببعض الشأن، لبعض شأنهم، حتى لم يقل لشأنهم كاملا، لكن لبعض شأن البعض، يعني تصغير وتحقير بعد تحقير. يقول: وانظر الذكر الحكيم كيف عبر عن الأولى، اللي هي مصلحة الجماعة، المصلحة العامة، عبر عن الأولى بالأمر الجامع، وفي هذا ما فيه من تفخيم، وعبر عن الثانية ببعض الشأن، وفي هذا ما فيه من التحقير والتقليل. وفي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على الثانية، يعني لما ذكرت حال الثانية: فاستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، دليل على أن في هذا الاستئذان وفي هذا الشأن الخاص لبعض الأفراد فيه تقصير ينبغي أن تستغفر لهم في ذلك. وفي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على الثانية، وإنها ما كانت تعتبر إلا على وجه الرخصة، يعني الإذن للبعض في بعض الشأن. والاستغراق في الاهتمام والتدبير للمصلحة العامة أحق وأولى، يعني يستغرق وقته وجهده وفكره في المصلحة العامة أولى من أن يستغرق ذلك منه فكره في بعض أمر خاصته. يقول: امتثال ورجاء لنجعل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندنا، حتى لا يكون إن شاء الله في مصالحنا الخاصة ما يصرفنا أو يشغلنا عنها. امتثال لأمر الله عز وجل، فنجعل المصلحة العامة هي غايتنا وهي المقدمة علينا، حتى لا يكون في تركنا المصلحة العامة وإقبالنا على المصلحة الخاصة ما يضر بالجماعة المسلمة، حتى لا يكون انشغالنا بالمصلحة الخاصة شاغلا لنا وصارفا لنا عن رعاية المصلحة العامة. لنجعل أمر المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندنا، حتى لا يكون إن شاء الله في مصالحنا الخاصة ما يشغلنا أو يصرفنا عنها، راجين من الله تعالى أن يعيننا على ما قصدنا، وأن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ولإخواننا. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا على ما قصدنا من أن نجعل عنايتنا بمصلحتنا الخاصة في بعض شأننا رعاية وعناية للمصلحة العامة، فتكون المصلحة الخاصة خادمة للمصلحة العامة، حتى يرجع الأمر إلى الجماعة وإلى سائر إخواننا المسلمين عامة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا إلى ذلك إنه نعم الموفق ونعم المعين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يتوب علينا من ذنوبنا، إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.